الوجه الثاني. إن الله جميل يحب الجمال. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة 69 بعد 170 بعد 100 انتهى الهامش. السؤال: صديقتي طيبة جدا ملتزمة بتعاليم دينها ومحبة للخير، ولكن لديها ظاهرة وهي أنها تحب أن تكون دائما متميزة عن غيرها من الصديقات، مثلا في لباسها تريد أن تلبس لباسا مختلفا عن غيرها من الصديقات، ساترا طبعا، ولا تريد أحدا مثلها، حتى أنها لو علمت أن إحدى الصديقات اشترت نفس فستانها الذي تملكه فهي تتركه ولا تلبسه مرة أخرى، وكذلك في لباس أولادها وأثاث منزلها، ولا تريد أحدا أفضل منها، ولكنها لا تتمنى زوال نعمة أحد من الناس حتى لو كان ما لدى الناس أجمل مما عندها. المهم أن يكون مختلفا، فهل هذا حسد أم كبر؟ علما بأنها تكره هاتين الصفتين، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: لا ندري ماذا يقوم بقلب هذه المرأة مما يجعلها على هذه الصفات، فإن كان ذلك حسدا فهو محرم، لكن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود والسعي في إضراره، وهذا لم يحصل منها. وإن كان تكبرا واستنكافا عن مشاركة الغير في ذلك فهو محرم أيضا، ولكن الكبر المذموم هو بطر الحق وغمط الناس أي احتقارهم، وليس منه أن يحب أن يكون ثوبه حسنا، فإن الله جميل يحب الجمال. وإن كان فعلها هذا حبا للتميز والشهرة بسيمة خاصة فينظر ما سبب ذلك، ويمكن أن هذا من الأخلاق التي تتمكن من قلوب الناس دون أن يكون لها دوافع ممنوعة، والله أعلم. انتهى. لبس القصير أمام الأولاد. السؤال: لدي 4 أولاد وأنا ألبس أمامهم القصير، فما حكم ذلك؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط. الهامش المنتقى الشيخ الفوزان الجزء الثاني رقم 170 انتهى الهامش. حكم لبس المعاطف الجلدية. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله الجزء السادس رقم 354 انتهى الهامش. السؤال: تعرضنا في الآونة الأخيرة إلى نقاش حاد في قضية لبس المعاطف الجلدية، ومن الإخوان من يرى أن هذه المعاطف تصنع عادة من جلود الخنزير، وإذا كانت كذلك فما رأيكم في لبسها؟ وهل يجوز لنا ذلك دينيا، علما أن بعض الكتب الدينية كالحلال والحرام للقرضاوي والدين على المذاهب الأربعة قد تطرق إلى هذه القضية، إلا أن إشارتهما كانت عرضية إلى المشكلة ولم يوضح ذلك بجلاء. الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دبغ الجلد فقد طهر. 3. الهامش رواه مسلم بنحوه في الحيض رقم 3366 انتهى الهامش. وقال: دباغ جلود الميتة طهورها. الهامش رواه مسلم بنحوه في الحيض رقم 3366 انتهى الهامش. واختلف العلماء في ذلك، هل يعم هذا الحديث جميع الجلود أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة؟ ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم، أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم، والأحوط ترك استعماله عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 52 ومسلم في المساقات رقم 1599. انتهى الهامش. وقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الهامش رواه الترمذي في صفة القيامة رقم 2518 من حديث الحسين بن علي، وأحمد في الجزء الثالث رقم 153 من حديث أنس. انتهى الهامش. التشبه في اللباس. الهامش اللؤلؤ المكين في من فتاوى ابن جبرين في الصفحة رقم 90. انتهى الهامش. السؤال: علمت بحديث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة التي تلبس لبسة الرجل والرجل الذي يلبس لبسة المرأة. الهامش حديث صحيح رواه أحمد في الجزء الثاني رقم 325 وأبو داود في اللباس رقم 4098 وابن ماجه في النكاح رقم 1903 بلفظ مقارب. انتهى الهامش. فهل ينطبق الحديث على التي تلبس البنطلون والبلوزة أي القميص والجينز وغيرها من لباس الرجال المعروفة حاليا في كثير من بلاد المسلمين؟ هل ينطبق عليه الحديث إذا لبسته أمام زوجها وأبنائها وإخوانها فقط؟ لأن لعن الرسول جاء دون تحديد لبسه أمام أحد. الجواب: لا يجوز لها لباس هذه الأكسية التي يلبسها الرجال، فذلك من اللبس المذموم الذي فيه تشبه بالرجال، وورد في اللعن في الحديث ولو كانت عند النساء أو عند المحارم فقط، فإن هذا يسبب اعتيادها وصيرورة ذلك محبوبا لديها ويجرها إلى أن تلبسه عند الأجانب وفي الحفلات، وترى ذلك فخرا وميزة وشرفا، فتدخل في هذا الوعيد الشديد. أما إذا كانت عند الزوج وحده فلا مانع من لبس ذلك، لأن لها أن تتكشف عنده وله أن ينظر إلى جميع جسدها، والله أعلم. تسريح الشعر. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحة رقم 94. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم رفع جزء من الشعر على الرأس ثم إسداله مع باقي الشعر؟ الجواب: ذكرنا أنه يفضل فرق الشعر من وسط الوجه وفتله على الجانبين، وهو فعل أمهات المؤمنين ومن بعدهن، فرفع جزء من الشعر إلى أعلى الرأس مستنكر، سواء كان من المقدمة أو أحد الجانبين، بل عليه أن يظفر من جهته. أما السدل الذي هو إرخاء الشعر وتدليته فيجوز دون أن يرفع إلى جهة أخرى إذا لم يحصل الفتل. لبس ربطة الشعر. الهامش المصدر السابق. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم لبس ربطة الشعر التي توضع على جبهة الفتيات؟ الجواب: لا أرى بأسا بهذه الآلة التي تربط شعر الفتاة الصغيرة مخافة تشعثه وانتشاره، سواء كانت فوق الوجه أو من جهة الخلف، وإن استغني عنها بالفتل والظفر فهو أولى. لبس المطلي بالذهب. الهامش المصدر السابق الصفحة رقم 195. انتهى الهامش. السؤال: أهديت لي ساعة مطلية طلاء فقط في حدود 18 قيراطا من الذهب في أماكن محددة من الساعة، وهي حول الجزاز والجانبين ومكان إغلاق سير الساعة، ما حكم لبسها؟ الجواب: هذه الساعة لا يجوز لبسها لما فيها من الذهب، ويجوز أن تلبسها المرأة حيث تعد من شبه الحلي المباح للنساء، والله أعلم. حكم لبس الساعة المطلية بالذهب. السؤال: لدي ساعة يدوية مطلية بماء الذهب، فهل يجوز لي لبسها أو استعمالها؟ الجواب: من المعلوم أن لا لبس الذهب حرام على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ويضعها في يده. الهامش، رواه مسلم في اللباس رقم 2090، انتهى الهامش. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك وانتفع به. قال: والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. الهامش، رواه الترمذي في اللباس رقم 1720، والنسائي في الزينة الجزء الثامن رقم 159 و160، انتهى الهامش. فلا يجوز للرجل أن يلبس أي شيء من الذهب، لا خاتما ولا زرارا ولا غيره، والساعة من هذا النوع إذا كانت ذهبا. أما إذا كانت طلاء أو كانت عقاربها من ذهب أو فيها حبات من ذهب يسير فإن ذلك جائز، لكن مع هذا لا نشير على الرجل أن يلبسها، أعني الساعة المطلية بالذهب، لأن الناس يجهلون أن هذا طلاء أو أن يكون خلطا في مادة هذه الساعة أو أن يكون خلطا في مادة هذه الساعة، ويسيئون الظن بهذا الإنسان، وقد يقتدون به إذا كان من الناس الذين يقتدى بهم فيلبسون الذهب الخالص أو المخالط. ونصيحتي ألا يلبس الرجال مثل هذه الساعات المطلية وإن كانت حلالا، وفي الحلال الواضح الذي لا لبس فيه غنية عن هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الهامش، رواه البخاري في الإيمان رقم 52 ومسلم في المساقات رقم 1599، انتهى الهامش. ولكن إذا كان الطلاء خلطا من الذهب لا مجرد لون فالأقرب التحريم. الهامش، كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 75 و76، انتهى الهامش. حكم ممارسة الرياضة بلباس قصير لا يستر. السؤال: ما حكم ممارسة الرياضة بالسراويل القصيرة، وما حكم مشاهدة من يعمل ذلك؟ الجواب: ممارسة الرياضة جائزة إذا لم تلهي عن شيء واجب، فإن ألهت عن شيء واجب فإنها تكون حراما، وإن كانت ديدنا الإنسان بحيث تكون غالب وقته فإنها مضيعة للوقت أو مضيعة للوقت، وأقل أحوالها في هذه الحال الكراهة. أما إذا كان الممارس للرياضة ليس عليه إلا سروال قصير يبدو منه فخذه أو أكثر فإنه لا يجوز، فإن الصحيح أنه يجب على الشباب ستر أفخاذهم، وأنه لا يجوز مشاهدة اللاعبين وهم بهذه الحالة من الكشف عن أفخاذهم. الهامش، فتاوى إسلامية الشيخ بن عثيمين الجزء الرابع رقم 431، انتهى الهامش. لا يجوز لبس السراويل القصيرة. الهامش، فتاوى إسلامية ابن جبرين الجزء الرابع رقم 431 و432، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم لبس السروال القصير مثلا في المباراة الرياضية خارج أوقات الصلاة، وكان هذا لا يؤدي إلى الفتنة؟ أرجو من سعادتكم الإجابة على هذا السؤال مع ذكر بعض الأدلة على ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: نرى أنه لا يجوز لبس السراويل القصيرة كالتبان الذي يستر العورة المغلظة فقط وتبدو معه الفخذان أو أكثرهما، سواء كان في اللعب في مباراة أو في الأسواق أو غير ذلك، ولو في غير الصلاة، وقد يعفى عن ذلك داخل البيت إذا كان الإنسان في مهنته الخاصة بحيث لا يطلع عليه الناس. والدليل أنه صلى الله عليه وسلم رأى جرهد الأسلمي وقد انحسر إزاره عن بعض فخذه فقال: غطي عن فخذك فإن الفخذ عورة. والله الموفق. الهامش، الحديث، رواه أبو داود في الحمام رقم 4014 والترمذي في الآداب رقم 2799، انتهى الهامش. حكم لبس ميدالية من ذهب. السؤال: شاركت في بعض البطولات وأهديت لي ميدالية ذهب وساعة ذهب وقلم ذهب، فما حكم استعمال هذه الأشياء وكيف أتصرف فيها؟ وهل تجب فيها الزكاة؟ وهل تجب فيها زكاة وما مقدارها مع أنني لا أعلم مقدار ما فيها من ذهب؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: لا يجوز للرجال لبس ميدالية الذهب وساعة الذهب ولا استعمال قلم الذهب، بل إنما يجوز للنساء التحلي بالذهب، فلك أن تهبها لإحدى النساء من أقاربك أو أن تزيل ما بها من الذهب قبل لبسها. فأما الزكاة ففي قيمتها ربع العشر كغيرها من الحلي. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن جبرين، الجزء الرابع رقم 433. انتهى الهامش. وضع الطيور والأسماك للزينة. السؤال: هل يجوز اتخاذ الطيور مثل الببغاء وغيرها داخل قفص ووضعها داخل البيوت لغرض الزينة، أو وضع البلابل داخل قفص للاستمتاع بصوتها، أو وضع الأسماك الملونة داخل حوض فيه ماء؟ الجواب: ليس في ذلك حرج إذا لم تظلم وأحسن إليها في طعامها وشرابها، سواء كانت ببغاء أو حماما أو دجاجا أو غير ذلك، بشرط الإحسان إليها وعدم ظلمها، وسواء كانت في حوض أو أقفاص أو أحواض ماء كالسمك، والله ولي التوفيق. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء الرابع رقم 448 و449. انتهى الهامش. حكم حبس الطيور في الأقفاص. السؤال: هل يجوز حبس بعض الطيور في الأقفاص لغرض الزينة في البيوت والحدائق؟ الجواب: لا حرج في ذلك إذا قام حابسها بما يلزم لها من الطعام والماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة عذبت في النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، متفق على صحته. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3482 ومسلم في السلام رقم 2242. انتهى الهامش. فدل ذلك على أنها لو أطعمتها وسقتها مع حبسها لها لم تعذب، وبالله التوفيق. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله، الجزء الرابع رقم 449. انتهى الهامش. سنن الفطرة. حكم إعفاء اللحية. السؤال الأول: هل تربية اللحية واجبة أو جائزة؟ وهل حلقها ذنب أو إخلال بالدين؟ وهل حلقها جائز مع تربية الشنب؟ والجواب عن هذه الأسئلة أن نقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين. الهامش رواه البخاري في اللباس رقم 5892 و5893 ومسلم في الطهارة رقم 259. انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. الهامش رواه مسلم في الطهارة رقم 260. انتهى الهامش. وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. الهامش رواه الترمذي في الأدب رقم 2761 والنسائي في الطهارة الجزء الأول رقم 15 وفي الزينة الجزء الثامن رقم 129 و130. انتهى الهامش. قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد بن حزم: اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. انتهى. والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها كثير، لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الرسالة، ومما تقدم من الأحاديث وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة، وخلاصته أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجوز تركه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر الآية السابعة. وهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب، أحفو الشوارب، جز الشوارب، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله. ومن ذلك يعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه، ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته. وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين، وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش رواه أحمد الجزء الثاني رقم 50 و92. انتهى الهامش. وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الهامش مجموع الفتاوى الجزء الثالث في الصفحتين رقم 62 و63 بعد 300، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حكم حلق اللحية. السؤال: أرجو من فضيلتكم بيان حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها وما هي حدود اللحية الشرعية؟ الجواب: حلق اللحية محرم لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين. وحد اللحية كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه واللحيين والخدين، بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعفوا اللحى وأرخوا اللحى ووفروا اللحى وأوفوا اللحى. وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها، لكن المعاصي تتفاوت، فالحلق أعظم من أخذ شيء منها لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها. الهامش رسالة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصفحة رقم 31، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم استعمال العطور التي تحتوي على شيء من الكحول. السؤال: ما حكم استعمال بعض العطور التي تحتوي على شيء من الكحول؟ الجواب: الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس، إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله لكونه مسكرا أو يسكر كثيره أو به نجاسة أو نحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس كالعود والعنبر والمسك إلى آخره. فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك، ومن ذلك الكولونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر، ففيها شيء كبير من السبيرتو وهو مسكر، فالواجب تركها إلا إذا وجد منها أنواع سليمة، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله. وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. والله ولي التوفيق. الهامش: الحديث رواه النسائي في الأشربة الجزء الثامن رقم 301، وابن ماجه في الأشربة رقم 3394. الهامش أيضا مجلة البحوث عدد رقم 33 صفحة رقم 116، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. دفن الشعر المقصوص. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 79. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم دفن الشعر الساقط والشعر المقصوص؟ الجواب: استحب بعض العلماء أن يدفن الإنسان ما أزاله من شعره أو ظفره أو سنه، وذكروا في ذلك أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولا شك أن فعل الصحابي أولى من فعل غيره، وقد ذهب إلى هذا فقهاؤنا رحمهم الله فقالوا إنه ينبغي أن يدفن ما أزاله من شعر وظفر وسن ونحوه. من الفطرة قص الأظافر. الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 79 و80. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم الشرع في من يطيل أظافره كلها أو بعضها؟ الجواب: تطويل الأظافر مكروه إن لم يكن محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في تقليم الأظافر ألا تترك فوق 40 يوما. الهامش رواه مسلم في الطهارة رقم 258. انتهى الهامش. ومن الغرائب أن هؤلاء الذين يدعون المدنية والحضارة يبقون هذه الأظافر مع أنها تحمل الأوساخ والأقدار وتوجب أن يكون الإنسان متشبها بالحيوان، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. الهامش رواه البخاري في الشركة رقم 2507 ومسلم في الأضاحي رقم 1968. انتهى الهامش. يعني أنهم يتخذون الأظافر سكاكين يذبحون بها ويقطعون بها اللحم أو غير ذلك، فهذا من هدي هؤلاء الذين أشبهوا ما يكونون بالبهائم. لا تجوز إطالة الأظافر. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة رقم 109. انتهى الهامش. السؤال: هل إطالة الأظافر من أجل الجمال محرمة؟ الجواب: لا تجوز إطالة الأظافر، بل ورد الأمر بالتقليم كل أسبوع أو كل 40 يوما على الأكثر. الهامش رواه مسلم في الطهارة رقم 258. انتهى الهامش. الربا والبيوع. حكم شرب الدخان وبيعه والاتجار به. السؤال: ما حكم شرب الدخان، وهل هو حرام أو مكروه، وما حكم بيعه والاتجار فيه؟ الجواب: الدخان محرم لكونه خبيثا ومشتملا على أضرار كثيرة، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها، وحرم عليهم الخبائث. قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، سورة المائدة الآية الرابعة. وقال سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، سورة الأعراف الآية 57 بعد 100. والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات، بل هو من الخبائث، وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث. والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا تجارة فيه كالخمر. والواجب على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما مضى، والعزم على أن لا يعود في ذلك، ومن تاب صادقا تاب الله عليه، كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سورة النور الآية 31. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، سورة طه الآية 82. الهامش كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة رقم 236. انتهى الهامش. حكم الشرع في التدخين. السؤال: ما حكم الشرع بالتدخين والأدلة على تحريمه؟ الجواب: التدخين حرام على ما يقتضيه ظاهر القرآن والسنة والاعتبار الصحيح. أما القرآن فقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سورة البقرة الآية 95 بعد 100، أي لا تفعلوا سببا يكون فيه هلاككم. ووجه دلالتها أن شرب الدخان من الإلقاء باليد إلى التهلكة. أما من السنة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، وإضاعة المال صرفه في غير فائدة. ومن المعلوم أن صرف المال في شراء الدخان صرف له في غير فائدة، بل صرف له فيما فيه مضرة. ومن أدلة السنة أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا ضرر ولا ضرار، فالضرر منفي شرعا سواء كان ذلك الضرر في البدن أو في العقل أو في المال. ومن المعلوم أن شرب الدخان ضرر في البدن وفي المال. وأما الاعتبار الصحيح الدال على تحريم شرب الدخان، فلأن شارب الدخان يوقع نفسه فيما فيه مضرة وقلق وتعب نفسي، والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك. وأما أعظم حال شارب الدخان وضيق صدره إذا فقده، وما أثقل الصيام ونحوه من العبادات عليه، لأنه يحول بينه وبين شربه، بل ما أثقل المجالسة للصالحين الذين لا يمكن أن يشرب الدخان أمامهم، فإنك تجده قلقا من الجلوس معهم ومن مصاحبتهم. وكل هذه الاعتبارات تدل على أن شرب الدخان محرم. فنصيحتي لإخوان المسلمين الذين ابتلوا بشربه أن يستعينوا بالله عز وجل ويعقدوا العزم على تركه، وفي العزيمة الصادقة مع الاستعانة بالله ورجاء ثوابه والهرب من عقابه، ففي ذلك كله معونة على الإقلاع عنه. ومن المعونة على الإقلاع عنه أن يبتعد الإنسان عن الجلوس مع شاربه حتى لا تسول له نفسه أن يشربه معهم، وسيجد الإنسان بحول الله نشاطا في جسمه وحيوية لا يجدها حين شربه له. فإن قال قائل: إننا لا نجد النص في كتاب الله وسنة رسوله على تحريم شرب الدخان بعينه، فالجواب أن يقال: إن نصوص الكتاب والسنة على نوعين: واحد، نوع تكون أدلته عامة كالضوابط والقواعد التي يدخل تحتها جزئيات كثيرة إلى يوم القيامة. اثنان، نوع آخر تكون أدلته دالة على الشيء بعينه. مثال الأول ما أشرنا إليه من الآية والحديثين التي تدل بعموماتها على تحريم شرب الدخان، وإن لم ينص عليه بعينه، وإن لم ينص عليه بعينه. مثال الثاني قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، سورة المائدة الآية 3. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، سورة المائدة الآية 90. وسواء كانت النصوص من النوع الأول أو من النوع الثاني، فإنها ملزمة لعباد الله بما تقتضيه من الدلالة. الهامش نور على الدرب، فتوى للشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. تجارة أشرطة الفيديو. السؤال: ما حكم تجارة أشرطة الفيديو التي أقل ما فيها أن تظهر فيها النساء سافرات وتمثل فيها قصص الغرام والهيام؟ وهل مال التاجر حرام؟ وماذا يجب عليه؟ وكيف يتخلص من هذه الأشرطة والأجهزة؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: هذه الأشرطة يحرم بيعها واقتناؤها وسماع ما فيها والنظر إليها لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد، والواجب إتلافها والإنكار على من تعاطاها حسما لمادة الفساد وصيانة للمسلمين من أسباب الفتنة، والله ولي التوفيق. الهامش، مجلة الدعوة، عدد رقم 1045، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. العمل في البنوك ومعاملتها. السؤال: هل الرواتب التي يستلمها موظفو البنوك بصفة عامة والبنك العربي بصفة خاصة حلال أم حرام؟ حيث إنني سمعت أنها حرام لأن البنوك تتعامل بالربا في بعض معاملاتها، أرجو إفادتي حيث إنني أريد العمل في أحد البنوك. الجواب: لا يجوز العمل في البنوك التي تتعامل بالربا، لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية رقم 2. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. الهامش، أخرجه مسلم في صحيحه في المساقات رقم 1598. الهامش أيضا كتاب الدعوة، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. العمل في البنوك. السؤال: لي ابن عم يشتغل في البنك موظفا، فهل يجوز له التوظف أم لا يجوز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. حيث سمعنا من الإخوان أنه لا يجوز التوظف في البنك. الجواب: لا يجوز التوظف في البنوك الربوية، لأن العمل فيها يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سورة المائدة الآية الثانية. ومعلوم أن الربا من أكبر الكبائر، فلا يجوز التعاون مع أهله، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. الهامش، كتاب الدعوة، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. العمل في البنوك الربوية ومعاملتها. السؤال: ما حكم العمل في البنوك الربوية ومعاملتها؟ وجاء الجواب: العمل فيها محرم، لأنه إما إعانة على الربا، فإذا كان إعانة على الربا فإنه يكون داخلا في لعنة المعين، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. وإن لم يكن إعانة فهو رضا بهذا العمل وإقرارا له، ولا يجوز التوظيف في البنوك التي تتعامل بالربا. وأما وضع الفلوس عندهم للحاجة فلا بأس إذا لم نجد مأمنا سوى هذه البنوك، فإنه لا بأس به بشرط أن لا يأخذ الإنسان منه الربا، فإن أخذ الربا فهو حرام. الهامش، فتاوى الشيخ بن عثيمين، الجزء الثاني. انتهى الهامش. التنفير من السلعة ليشتريها. السؤال: رأيت شخصا يريد أن يبيع سيارة جيدة، وقد اجتمع الناس حوله وقد عرفت بالخبرة، فسألته عنها فقال لي: سيمت بكذا. فقلت له: عجيب، لا تساوي هذا السعر، وقصدي من هذا أن أفرق الناس من حولها وأقلل من شأنها في أعين المشترين ثم أشتريها بأقل، أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا حرام من عدة أوجه أو أكثر، لأنك كذبت حين قلت لا تساوي هذا السعر مع أنها تساوي، ولأنك ظلمت الناس الذين لهم فيها إرادة، وظلمت أخاك الذي باعها، وواحد من هذه الأشياء يوجب تحريم هذه المعاملة أسهم البنوك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمير حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية ينشر في هذه الأيام في وسائل الإعلام للاكتتاب في أسهم بنك الرياض فهل تجوز المساهمة فيها وما هو دور العلماء والدعاة والخطباء حيال هذا الأمر وما هو رأي فضيلتكم في العمل في بنك الرياض وغيره من البنوك التي تتعامل بالفوائد بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب المعروف أن البنوك تقوم أساسا على الربا بأن تعطي مثلا 1000 وتأخذ 1200 أو تأخذ 1000 وتعطي 1200 فتكون آكلة للربا وموكلة له وإن كانت قد يكون لها معاملات أخرى غير ربوية وإن كانت قد يكون لها معاملات أخرى غير ربوية لكن الأساس قيامها على الربا هذا هو المعروف وبناء على ذلك لا تحل المساهمة فيها لقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم سورة البقرة من الآية 75 بعد 200 وحتى 76 بعد 200 ففي هذه الآية الكريمة التصريح بأن الربا حرام حرمه الله الذي له الملك وله وحده الحكم وإلى شرعه التحاكم وقد بين الله تعالى في آية أخرى بعد هذه الآية أن أخذ الربا إعلان حرب على الله والرسول فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون سورة البقرة الآيتان 78 و79 بعد 200 وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله هكذا فسره أهل العلم وفي الآيتين الكريمتين والحديث ما يدل دلالة صريحة على أن الربا من كبائر الذنوب وفي الحديث ما يدل على أن المعين عليه بكتابة أو شهادة داخل في لعنة الله مساو لآكله وموكله في ذلك وبه يتبين حكم العمل في أي مجال يكون به إثبات الربا بكتابة أو شهادة وأما دور العلماء والدعاة حيال هذا الأمر وغيره مما يخفى على المسلمين وتدعو الحاجة إلى بيان والتحذير منه فواجب كبير ومسؤولية عظيمة لأن الله حملهم العلم ليقوموا ببيانه للناس نسأل الله أن يعيننا وإخواننا على ما فيه صلاح العباد في المعاش والعباد والمعاد كتبه محمد الصالح العثيمين في 12 من الشهر 7 من عام 1400 للهجرة انتهى الشريط 17 وننتقل إلى الشريط 18.